بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. بإيجاد أثر موجب لما تقدم، فإمساك الحج ثلاثة كما هو معلوم: القران والإفراد والتمتع. الإفراد أن تهل من الميقات بالحج مفردا به، تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. أما القران فأن تقرن العمرة مع الحج، تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة في حجة. أما التمتع فأن تهل بالعمرة فقط من الميقات وتصل إلى مكة، فتقوم بأعمال العمرة ثم تتحلل وتبقى على تحللك حتى يأتي يوم التروية واليوم الثامن تتهل بالحج. والقران والتمتع في كليهما دما، أما الإقرار فلا. يفترق القران مع التمتع من وجوه. أحد هذه الوجوه أن القارن يلزمه سعي واحد، فإن قدمه مع العمرة سقط عنه في الحج، وإن لم يفعله مع العمرة فعله مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه طوافان وعليه سعيان، وقد تقدم هذا. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. فيها تقدير وقدره العلماء مؤدان وقت الحج أشهر معلومات، كما قال الله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والوجه الثاني: الحج الكامل ما كان في الأشهر المعلومات، بمعنى أن من أهل قبل الأشهر المعلومات التي هي أشهر الحج وبقي حاجا إلى أن دخلت عليه أشهر الحج، لا ناقض حج عند فريق من الليل وعند فريق آخر حجه ناقض. فكإعادة النهاية، الوجه الأول: وقت الحج أشهر المعلومات. وما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الجماهير. فمن العلماء من يقول عشر ليال من ذي الحجة، باعتبار أن من فاتت هذه الليالي العشر ولم يحج فيها، وانتهى يوم عرفة، انتهت ليلة منزلقة، ولم يكن قد نوى الحج فلا حج له. وهذا واضح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. فمن أهل العلم من يقول: الحج أشهر المعلومات، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منهم من يقول عشر ليال من ذي الحجة، ومنهم من يقول عشرة أيام من ذي الحجة، وبعضهم يذهب إلى أن ثلاثة عشر الأول من ذي الحجة، إذ تنتهي أعمال الحج بانتهاء اليوم الثالث عشر. كذا قلنا إن الحج ينعقد فنقاده يكون يقينا قبل انتهاء العشر الليالي الأول من ذي الحجة، فمن أهل في ليلة الحادي عشر من ذي الحجة فلا حج له. فيكون قول القائل: الحج أشهر المعلومات، إذا قلنا باعتبار انعقاد الحج فيها فتنتهي بانتهاء العشر الليالي، وإذا قلنا بانتهاء أعمال الحج فيها فأعمال الحج تنتهي في الثالث عشر. ومن العلماء من قال: الحج أشهر معلومات، الشهر الثالث ذو الحجة بكامله. فإن قال قائل: ما هو وجه هذا القول أن نقول إن ذو الحجة بكامله أشهر الحج؟ مع أن الأعمال لا تمتد إلى نهاية ذي الحجة. فالجواب أن المراد كما قال الطبري رحمه الله أن العمرة لا تنعقد في هذه الأشهر، العمرة المستقلة التي هي غير مرتبطة بالحج لا تنعقد في هذه الأشهر، إنما للعمرة 9 أشهر وللحج 3 أشهر. هذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى، هو مؤاخذ على هذا الاختيار. إذ النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تعتمر 100 سنين بعد أن انقضت حجتها، وكان ذلك قطعا في ذي الحجة. إذا نرجع إلى أمثل الأقوال، وهو قول باعتبار الزمن الذي ينعقد فيه الحج فينتهي بانتهاء عقد الليالي، والزمن الذي ينتهي فيه أعمال الحج ينتهي بانتهاء اليوم 13 من ذي الحجة. قال الله سبحانه: الحج أشهر معلومات. هناك قول سمعتموه قريبا أن شخص ما قد يهل بالحج في رمضان ويستمر على إحرامه حتى يأتي يوم الترويع أو حتى يأتي الحج، فهل هذا حج صحيح الذي أهل من رمضان بالحج أم حج غير صحيح؟ من العلماء من يقول لا إحرام له من الأرض، لأن الله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال: الحج أشهر معلومات. فمن أهل العلم من أفضل إهلال المهل في رمضان بالحج، وقال لا بد أن يهل بالحج من أشهر الحج التي تبدأ بشوال. ومن العلماء من قال حجه صحيح لكنه ناقص الأجر، والحج التام للأجر هو من عقب في الأشهر المعلومات. قال الله سبحانه: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج أي فمن أوجب على نفسه فيهن الحج، ومن ألزم نفسه بالحج فيهن، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج، كيف يكون فرض الحج؟ فالفرض الحج يكون بالنية أو تلزم مع ذي النية التلبية، أو يلزم مع التلبية كذلك الإحرام. فمن العلماء من يقول تجزئ النية إذا وصل إلى الميقات ونوى ولم يربي ولم يحرم، فحجها عند فريق من العلم. ومنهم من قال فرض الحج لا يتم إلا بالتلبية، ومنهم من زاد والإحرام كذلك. فالذي قال بأن الحج ينعقد بمجرد النية قال إن الإيلال ليس ركنا، إنما هو من الواجبات التي تجبر بدماء. فهذا محور الخلاف في هذا الباب. فالشاهد أنك إذا مررت بالميقات ونويت الحج من الميقات ولم تهل، لم تقل لبيك اللهم لبيك، لكن في نيتك أنك تتحج مفردا مثلا أو قارنا أو متمتعا، فحجك صحيح ويجبر هذا الخلل بدم عند فريق العلماء هؤلاء. وهم كثيرون، أعني أن الذين قالوا بهذا الرأي قوم كثيرون، ومنهم من اشترط التلبية والإحرام معه. لكن على كل على الصحيح والله أعلم، إذا مررت بالميقات وكنت ناويا للحج ولم تجد ثيابا وثياب إحرام تلبسها، فلتهل بالحج ويجبر الخلل بدم بعد ذلك ولا يفوت الحج. قال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا السياق خبر المراد منه النهي، فكما سبق ان الاخبار تاتي في كتاب الله أعيان المراد منها الأوامر، وأعيان المراد منها النواهي، كما مثلنا مرارا بقول الله سبحانه: ومن دخله كان آمنا. فمن دخله كان آمنا خبر، من دخله كان آمنا خبر، المراد منه الأمر، بمعنى أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. وكذلك هنا: فلا رفث أي لا ترفثوا، فلا رفث ولا فسوق أي لا تفسقوا، ولا جدال أي لا تجادلوا. فمن فرض فيهن الحج فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ما معنى الرفث؟ الرفث يطلق أحيانا مع الجماع، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يطلق على الجماع، ويطلق الرفث كذلك على مقدمات الجماع، يطلق الرفث على مقدمات الجماع، سواء كانت تلك المقدمات مقدمات عملية أو مقدمات قولية، كأن يتكلم بما يكون من توابع الجماع، أو يفعل حركات هي مقدمات الجماع كالتقبيل والمفاخذة ونحو ذلك. هذا هو الوجه الثاني في تفسير الرفث. أما الوجه الثالث في تفسير الرفث فهو الفحش من القول، سواء كان يتعلق بالجماع أو لا يتعلق بالجماع. فالقول الفاحش يدخل في الرفث. هذه ثلاث تأويلات للعلماء في بيان الرفث. أحد التأويلات أن الرفث الجماع، والثاني الجماع ومقدمات الجماع، سواء كانت مقدمات قولية أو كانت مقدمات فعلية. القول الثالث أن الرفث الفحش من القول مطلقا. وشاهد الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقل لكم، ويعني عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، إن أقل لكم لا يقول رفض، يعني عبد الله بن رواحة، وأنت بأبياته، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق معروف من الحجر ساطر، يبيت الجافي جنبه عن جبينه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا، فقلوبنا به موقنات أننا قال واقع. فمثل النبي هذه الكلمات على أنها كلمات ليست من الرفض. قال تعالى: فلا رفض أي لا ترفضوا، أي لا تجامعوا نساءكم وأنتم حرم، ولا تفعلوا مقدمات الجماع وأنتم حرم، من قبلة ولا مفاخذة ولا ظن ولا نحو ذلك، ولا تتكلموا بالكلام الفاحش المتعلق بالنساء وأنتم حرم، ولا تتكلموا بفحش القول كذلك وأنتم حرم. هذا شخص ما خالف هذا وجامع زوجته وهو محرم، ماذا عليه؟ هذا أن شخصا ما وهو محرم جامع زوجته وهو محرم، ماذا عليه؟ الذي معنى من كتاب ربنا: فلا رفث. خالف هذا الامر، خالف ارتكب هذا المحظور، فماذا عليه للدليل من الكتاب والدليل من السنه الصحيحه؟ ليس في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح ما على هذا الذي قد رفث، ليس في الكتاب أو بسنة شيء صحيح يوضح ما على هذا الرجل، إلا أن من العلماء من قال: حجه فسد، بطل حجه. وهذا رأي الجمهور، بطل حجه، ثم مع بطلان الحج عند فريق غير من العلماء يلزم بجبلة أن يذبح ناقة أو جملة، ومع ذلك يتمم حجه، وهذا من الغريب يتمم حجه، وهذا المتعارض مع قسمين بالفساد مع أمرهم بالتمام، ويحج من العام القادم ويفترق حيث اجتمع، بمعنى أنه حدث مثلا أنه جامع زوجته في مكان ما في عرفات، إذا جاء العام المقبل لا يلبس هو وزوجته في نفس المكان على عرفات، إنما ينتقل لمكان آخر على عرفات. ففي أقوال كثيرين من أهل العلم بل يكادون أن يكونونهم الجمهور، فالكفاء الحكم من جامع هو محرم عند الجمهور أن الحج يقضي، وأنه يأتي بدلا، وأنه يحج من العام القادم مع إتمامه لهذا الحج الذي أصب، مع افتراقهما في العام المقبل حيث اجتمع، وهذا مرضي أو نحو مرضي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ومن العلماء من يخفف في شأن البدنة ويقول يجزئه شاء، وآخرون يقولون بقرة، كل هذه الأقوال ليس عليها دليل، لكن رأي جماهير العلماء من السنة والخلف أن الحج يفسد وأن عليه دم، أن الحج يفسد وأن عليه دم. فذهب فريق من أهل الظاهر ولولا الآثار عن صحابة رسول الله لكان رأيهم لا وجاهة كبيرة، ذهب فريق من أهل الظاهر وكذلك جنح إليه الشوكاني رحمه الله، وكذلك جنح إليه صديق حسن خان رحمه الله تعالى إلى أن الحج لا يفسد أو لا يفسد. قالوا ليس هناك دليل على فساد هذا الحج، فمن لم يلتزم المرسل كدليل ليس هناك ما يلزمه، يعني ليس هناك خبر متصل للناس يلزمه بفعل شيء. فإذا كان شخصا لا يرى الحجية بالمراسيل ولا يرى أقوال الصحابة حجة، فهذا ليس بملزم أن يفسد حجه، إنما هذا الذي صدر منه يجبر بذنب أو باستخبار أو بنحو ذلك. هذا تحرير المقال في هذا الباب على وجه السرعة، فلا رفث ولا فسوق. أما الفسوق فما هو الفسوق؟ من العلماء من قال الفسوق هو التسابق أو السجاب، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاب المسلم فسوق، حجاب المسلم فسوق. فما العلماء من قال إن الفسوق المعنى به التكابب والتكاتم والتعادي والتلاعب، أما الجدال فالجدال لا بد فيه من التفصيل، فإن كان جدالا لبعض باطل ولإحقاق حق فهو جدال محمود، قد قال الله سبحانه وتعالى عموما وجادلهم بالذي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن. أما إن كان جدالا بمعنى المراء فإن المراء مذموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدال المذموم هو الجدال الذي لا فائدة فيه، الذي تذهب معه أوقات المسلمين وأوقات الحجيج وينتقل به عن حجهم وأعمال حجهم. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، نزل قوله تعالى وتزودوا في اليمن، نزل قوله تعالى وتزودوا في أهل اليمن، فكان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، أي لا يتزودون بالطعام ولا يتزودون بالمال ولا يتزودون بالشراب. فإذا عدموا مكة سألوا الناس، كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فنزل فيهم قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقون أولي الألباب. في هذا إشارة إلى ذم من لم يأخذ بالأسباب. هناك بعض الإخوة في بعض الجماعات يستكون هذا المثل، يترك أحدهم امرأة أو جائعة فيقول أنا خارج، يتركها جائعة ويأتيها بقصة، كان ثم رجل أراد الخروج فترك زوجته سلم، فجاء اثنان يدرسان الأبيض وأطعماها وقفت على هذا المنوال. فكتاب ربنا سبحانه وتعالى الحكم والحاكم على كل الأعمال وعلى كل التصرفات. فقوله تعالى وتزودوا كما سمعتم نزل في أهل اليمن، لكن يبقى سؤال، ما هو وجه الربط بين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ فمن العلماء من قال إن الله سبحانه وتعالى أراد بالتقوى في هذا المقام اتقاء أهل الناس، فمن يسأل الناس يؤذيهم الذي يتعرضهم للسؤال يؤذيهم. فاتقاء، الاتقاء هنا اتقاء مسألة الناس، اتقاء السؤال المنفرد للناس. ومن العلماء من يقول ان الله سبحانه وتعالى يذكر اعمال الدنيا ويشير الى اعمال الاخره حتى لا ينسى شخص من الاشخاص العمل للاخره، اي تزودوا بالطعام ايها الناس في حجكم ولا تنسوا الزاد الاخروي كذلك زاد الاخره وهو التقوى. فاشار الله الى زيدين هنا، زاد الدنيا والطعام والشراب، وحث على زاد الآخرة كذلك وهو زاد التقوى، كما قال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي تتزينون به. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، أي استسوا أيها الناس بما أنزله الله إليكم من اللباس والزينة، ولا تنسوا أيضا أن تكتسوا بلباس التقوى فهو خير لباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم، فاستروا السوآت وتزينوا بالرياس، ولا تنسوا لباسا آخر، لا تنسوا الاكتساء به وهو لباس التقوى، فذلك خير لباس. ونحو ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا مما يصنعه آل داود قال لهم اعملوا آل داود شكرا، أي ما هذه الأعمال التي عهدنا بها إليكم وأمنا له الحديث، أمنا وأكرمنا له عين الصدق. ونحو ذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ففي إلى المعنيان، المعنى الأول اتقاء مسألة الناس واتقاء إيلاك النفس بالجود، والتقوى على الباب الآخر التقوى المعهودة، تقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوني يا أولي الألباب، أي احذروني وخافوني، وخافوا غضبي وخافوا سخطي يا أصحاب العقول. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قوله تعالى ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم، فالجناح هو الإثم. ليس عليكم إثم في حجكم وفي إحرامكم، ليس عليكم إثم وأنتم حرم أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا حظا من ربكم. نزلت هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن عقاب ومجنة قوم جنة وذو المجاد كانت أسواقا لتاجر فيها أهل الجاهلية في الموسم. فلما كان الإسلام تعرض قوم من التجارة الموسم فقالوا نجعل أعمال الحج خالصة للحج، لا نترك الحج بأية شائبة، لا نترك الحج بأية شائبة. فتعرضوا من التجارة، فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الاتجار في الموت، أي لا إثم عليكم إن أنتم تاجرتم، بعتم أو اشتريتم، ربحتم أم لم تربحوا، ليس عليكم جناح في هذا كله وأنتم حرم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في التجارة في الموت. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإن أفضتم من عرفات أي اتجهتم من عرفات آكلين أي راجعين من عرفات إلى منى فتوقفوا عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعن المشعر الحرام مزدلفة كلها أمام المشعر الحرام هو مكان المشعر الحرام المعهود فقط. من أهل العلم من يرى أن المشعر الحرام مزدلفة كلها، ومنهم من يقول لا بل المشعر الحرام هو المعهود الآن جزء من مزدلفة ليس بمزدلفة كلها. و استدل القائلون بالتفريق او بالقول بان المشعر الحرام ليس المزدلفة كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه افاض حتى وصل من عرفات الى المزدلفة، فلما اصبح او كاد ان يصبح اتجه الى المشعر الحرام فوقف عنده طويلا، فدل ذلك على ان المشعر الحرام جزء من مزدلفة. لكن على كل حال فان الحاج يجزئه أن يقف في أي مكان من مزدلفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني بجمع المزدلفة كلها. فإذا وقفت عند المشعر الحرام أو وقفت عند أي مكان في مزدلفة فإنك حينئذ أديت ما عليك من واجبات. قوله تعالى واذكروا الله عند المشعر الحرام، ما المراد بذكر الله عند المشعر الحرام؟ هل المراد بذكر الله عند المشعر الحرام أن نذكر الله بأي صيغة أم ماذا؟ من أهل العلم من يقول إن المراد بذكر الله عند المشعر الحرام هو إقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء في مزدلفة. فمن العلماء من يفسر ذكر الله عند المشعر الحرام بصلاتي المغرب والعشاء اللتين تصليان في مزدلفة جمع تأثير كما هو معهود من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام وصنيع عموم الحديث. قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والوقوف بالمشعر الحرام قبل مزدلفة واجب عند جمهور العلماء، وهذا الواجب تركه لا يخل بالحج، انما اقصد تركه لا يبطل الحج، لكنه يجبر بدليل عند جمهور العلماء. أعني أن التارك للوقوف عند المشعر الحرام، تارك الوقوف عند المشعر الحرام يجبر تركه بدم كما قال جمهور أهل العلم. ومسألة الدم هذه إن سألت ما هو الدليل عليها فقد تقدم أن مسألة الدم بنيت على أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من ترك واجبا فعليه دم، وفي رواية فلينفق نفيه. فقالوا ان ابن عباس قال ذلك من ترك واجبا فعليه دم او فلينفق نفيه، فاصبح هذا عند ابن عباس واخذه جمهور العلماء عنه لانه يلزم بدم اعني تارك هذا الواجب. فمن اهل العلم من بناء على بناء او بناء بناء على شيء اخر هو مساله الذنوب والكفارات المطلوبه للذنوب. فكل ذنب يكفر بشيء، وليس كل الذنوب تأتي لها كلمة استغفر الله، هناك ذنب تأتي لها له كلمة استغفر الله تنفره بإذن الله، وذنب لا تأتي كلمة استغفر الله بل لزاما أن تصلي ركعتين. هذا الذي قبل امرأته الأجنبية فأمر الرسول أن يصلي ركعتين، فذنب لا تأتيه صلاة ركعتين، فتأتيه صلاة الجمعة كما قال عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما سلم بالكبائر. وذنوب لا تأتيها صلاة الجمعة ولا تقوى عليها صلاة الجمعة فتنتظر هذه الذنوب رمضان كي يدمرها، وذنوب تنتظر العمرة تدمرها، وذنوب تبرك أمام العمرة فيأتيها الحج يهدمها، وذنوب حتى الحج نفسه لا يقوى عليها فأمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فمن العلماء من يقدر مسألة الذنوب والأخطاء فيقول إن هذا الذنب، وإن لم يكن هناك نص واضح بحد الكفارة، لكن يقول عالم من العلماء إن هذا الذنب يلزمه أن تتصدق مثلا بخمسين جنيها مثلا أو بستين، أو يلزمه أن تصوم كم يوم. ليس هناك نص في كثير من المسائل مسائل الذنوب والجرائم إلا اجتهادات العلماء، فمثل التهذيب مبني على تقدير الذنب وتقدير الكفارة المقدمة. كان يأتيك شخص مثلا يقول يا أخي لا صنعت ذنبا كبيرا، ماذا صنعت؟ تقول الشخص ذات أنه سب أمه التتمات، كيف تصنع؟ تقول له اجتهادا منك كيف نصنع عن رسول الله، ارجع إلى والدك فتسمع والدك وصلي لله ركعتين أو صلي ست ركعات أو صلي عشر ركعات أو قم يومين لله، أو إذا كان في جيبك مال تصدق. لماذا كل هذا مع أنه ليس فيه نص؟ هو مندرج تحت قاعدة وهي إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تنفع. هذا الباب ليس باب التنصيص على الحسن الذي لا يعدل منه إلى غيره. فمن العلماء من قدر كابن عباس قدر أن ترك الواجبات هذا ذنب أو إثم، هذا الذنب تقديره عند عبد الله بن عباس يجبر بدم، وكذا في كثير من المسائل ترى لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اجتهادات في مسائل الكفارات مبنية على تقدير لعظم الذنب، كما قدمنا أنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما مؤداه أن رجلا أتاه قال يا ابن عباس إني أذنبت ذنبا، قال كيف ما هو؟ قال أذنبت ذنبا عظيما لا أستطيع حتى أن أتحدث به، قال ما هو؟ قال كلما ذكرت ذنبي تعبت ومرضت، قال ما هو؟ أخبرني، قال ولدت امرأتي بنتا فتغيرت عليها كما يتغير أهل الجاهلية على البنات، فأمرت بقتل البنت فمنعتها أمها مني فتصبرت حتى ثبت البنت شبابا حسنا وكانت جميلة جدا فأخذني العار، ثم قلت لأمها زيني ابنتك، فزينتها فأخذتها فرأتها أمي ورأتها أمها معي ورأت الشر في وجهي، قالت منادية لي أناشدك بالله ألا تمسها بسوء ولا تقربها المكروه، فوعدتها خيرا، ثم انصرفت مع البنت إلى أن ابتعدت عن عين أمها وأتيت على كثير بئر فدفعت البنت فتعلقت في ثيابي تنظر إلي وتقول ماذا تريد أن تصنع بي يا أبي، فأخذتني الشفقة ثم هممت مرة ثانية بقلبها ففعلت مثل الفعل الأول، فتصبرت ثم تعاملت على نفسي وقذفتها في البئر فماتت. فماذا علي يا ابن عباس؟ الشاهد من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما ارتاع لهذا الموقف جدا وقلب لا أجد لك شيئا، ثم بعد أن انصرف دعاه فقال له هل لك أم؟ قال ولا تريد من سؤالك هل لك أم؟ قال لا أعدل لا أرى عملا يعدل ما صنعت إلا جدك بأمك. فالشاهد أن ابن عباس كان يرى أن الكفارات تقدر وتوازى لأعمال بر كي تدمرها، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى إذا قمت من عرفات تذكر الله عند المشعر الحرام، والسنة أن يبقى الحاج إلى أن يصلي الفجر في مزدلفة، ويبقى أيضا إلى أن يسهر الصبح جدا ويتحرك من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، خلافا للمشركين الذين كانوا يتأخرون إلى أن تطلع الشمس ويقولون أشرق سبيل كيما نغير، أي أشرق سبيل وعي أن يطلع الشمس على زغل سبيل كيما نغير، أي نتحرك دافعين. من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر وانتظر يده دعاء طويلا حتى أسهر الصبح جدا، فتحرك عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع الشمس من مزدلفة متجها صلوات الله وسلامه عليه إلى منى. أما الضعف فيؤذن لهم في التحرك بعد غياب القمر، إذ قد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء ولغيرها من الضعف في ذلك. قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، هل ثم هنا تقصد الترتيب أم أن كلمة ثم تأتي أحيانا بمعنى أنواع؟ أحيانا كلمة ثم لا تقصد الترتيب في كل الأحوال، أحيانا كلمة ثم تكون بمعنى كلمة نعم، يعني تقول لشخص مثلا فلان ذي وذي وذي، يقول لك ثم هو كذا، يعني ليس معنى قوله ثم هو كذا تقول لشخص مثلا فلان ترى فلان فلان حرام، هذا فلان غشام، هذا فلان قاتل، يقول لك ثم هو مضطر، فليس معنى ثم هنا أنها تقتضي التراخي، إنما جاءت بمعنى مع، كما في قول الله تعالى أيضا كلمة بعد أتلم بعد ذلك جميل، فكلمة بعد هنا ليست تعني البعدية ترتيب الزمني، إنما كلمة بعد تعني بمعنى مع، تعني معنى وتأخذ معنى مع، أتلم بعد ذلك أي أتلم مع ذلك جميل. قوله تعالى ثم أبيض حيث أفاض الناس، هل هي في ترتيب أعمال الحج والاعتكاف أم لها معنى آخر بمعنى وأفيض من حيث أفاض الناس؟ محتمل الوجهين. فمن العلماء من قال، وقد ورد هذا في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحمص أو الحمص وعن الحمص القرشيون كانوا إذا حجوا مع الناس يفترقون عن الناس لبعض الطوارئ، فكانوا إذا خرجوا من منى متجهين إلى مزدلفة وعرفات عن الذهاب إلى الحج، كان المشركون من القرشيين الذين يطلقون على أنفسهم الحمص إذا خرجوا من منى متجهين إلى عرفات لا يصلون إلى عرفات، بل يتوقفون عند المشعر الحرام. الناس كلهم يذهبون من منى إلى عرفات مارين في مزدلفة هذا الذهاب، أما القرشيون فيقفون عند المشعر الحرام ولا يتجاوزونه. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم أهل أو الناس ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يصنع؟ هل يمسك مسلك قبيلته مسلك قريش ويقف عند المشعر الحرام، أم أنه سيواصل المسير؟ الكل يتوقع أن الرسول سيقف عند المشعر الحرام ولن يتخطى إلى عرفات، هذا أثناء الذهاب في اليوم التاسع من ذي الحجة، الكل يتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يصل إلى عرفات لأنه أحنفي أي من الحمص، والحمص لا يتجاوزون المشعر الحرام. فلما وصل المشعر الحرام تجاوزه متجها إلى عرفات ممتثلا أمر ربه، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كان أمرا لرسول الله وأمرا للقرشيين الذين يصفون على أنفسهم الحمص، كان أمرا لجميع هؤلاء أن يواصلوا المسير مجتاجين المسعى الحرام إلى عرفات. هذا المراد بقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والوجه الأول أنه في ترتيب أعمال الحج في الدفع المستمر من منزلك إلى منن، والوجه الأول الذي ختمناه أقوى والله أعلم. واستغفروا الله شرع الاستغفار عند إنهاء الأعمال كما هو معلوم، فختام الأعمال يستحب معه الاستغفار، دل على ذلك ما يلي من النصوص. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما سأله يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد اختار البخاري أن هذا يقال بعد انقضاء التشهد، وكذلك بعد انقضاء الصلاة وإنهائها كان النبي يستغفر ثلاثا، وكذلك في ختام المجالس قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كذلك في ختام حياته كان يقول لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك صلوات الله وسلامه عليه كان يقول في مرض موته اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. ونوح عليه الصلاه والسلام قال بعد ان اغرق الله قومه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين الا تبارا. وقل من ذلك استحباب ختام الاعمال بالاستغفار، فمن ثم استدعى هذا التقعيد الى شيء وهو الى الخطبه الثانيه يوم الجمعه. هل استحب في الخطبه الثانيه يوم الجمعه من خلال هذا التقعيد الذي تقدم ان نستغفر الله سبحانه وتعالى؟ ورد في ذلك خبر في اسناده كلام، إلا أن الصنعاني نقل أن جمهور العلماء على العمل به. هذا معتان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة في ختام الخطبة. قال وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن عليه عمل جماهير المسلمين والله سبحانه وتعالى. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ما هو وجه الاستغفار هنا وانت تعمل عملا صالحا؟ من اهل العلم من قال ان الاستغفار هنا لذكر ما قد يكون هناك من خلل في هذا العمل الصالح الذي شوف الذي علمته، فقد اشتهر هذا العمل ببعض الاخطاء فاستغفر الله منها حتى يتم لك عملك. وغضوا نحو هذا في وجه استغفار النبي عليه الصلاه والسلام دبر الصلوات، أورده وجها في بيان أسباب استغفار النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلوات، أي لما قد يكون اعتراضا خلل ونحو ذلك فيستغفر الرب سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشجعكم. تحب أيضا الإكثار من ذكر الله عقب انتهاء الأعمال، عقب انتهاء العبادات عموما، حتى لا يظن الظن أن ذكر الله في العبادات فحسب، بل بعد انتهاء العبادات يشرع الإكثار من الذكر كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته إن رفع صوته للذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعرف إذا انفرقوا بذلك. وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، هذا شيء. والشيء الآخر بعد إنهائنا للصيام قال الله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الحج هنا ثم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فدائما يشرع أيضا الإسرار من ذكر الله بعد انتهاء العبادات عموما، حتى لا يظن أن ذكر الله إنما هو في العبادة فقط. قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، والمناسك هنا أعمال الحج بيد أن المثل تطلق أحيانا على الذكر والله أعلم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. من العلماء من قال أو هنا بمعنى بل، فكلمة أو تأتي في كتاب الله بمعنى بل في عدة مواضع، كما في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمن الأقوال فيها وأرسلناه إلى 100,000 في نظر قوم أو يزيدون في نظر قوم آخرين، ومنهم من قال وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون على 100,000. هنا قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، بل أشد من ذكركم آباءكم. فكان أهل الجاهلية في بعض انتهاء الموسم يتغنون بالآباء ويتغنون بالقبائل، أنا ابن فلان وأنا ابن فلان، قبيلتنا منا فلان، ويبدأون بالتهادي والتناسب والتسابق والتعالي والكبرياء. فقال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأخذ من الآية الكريمة أعني من قول الله تعالى إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أخذ من ذلك مشروعية ذكر الله بعد العبادات. وقد جاءت نصوص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد ذلك، من الذي ذكرناه ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث. ومنها قول النبي معقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيحة و33 تكبيرة و33 تحميلة دبر كل صلاة، إلى غير ذلك من الأحاديث. ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من الناس أناس إذا دعوا ربهم سبحانه وتعالى يدعون فقط بأمور الدنيا وليس لهم وليس لدعاء الآخرة منهم نصيب، يركزون الدعاء على أمور الدنيا فتح علي في رزقي يا رب ارزقني المنصب ارزقني الجاه، وليس لهم في الآخرة من نصيب. فهذا الصنيع مذموم، مذموم أن تقصر دعواتك على أمور الدنيا، فإن ربنا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولما قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله وزياد أبي سفيان وبأخي معاوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة لم يقدم شيء منها ولم يؤخر، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خير. فالاقتصار في الدعوات على أمور الدنيا شيء مذموم. قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، فالنصيب معناه الخلاق والخلاق معناه النصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أما حسنة الآخرة فبإجماع العلماء الجنة، حسنة الآخرة بإجماع العلماء المراد بها الجنة، أما حسنة الدنيا فما هي؟ فمن العلماء من قال إن من حسنات الدنيا المرأة الصالحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قدر مسلم في صحيحه: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وكذلك قال بعض العلم إن الرزق الحلال الطيب هو من متاع حياة الدنيا، أو هو من حسنة الدنيا. قال آخرون إن البنين من حسنة الدنيا كذلك. القول عام، كل ما فيه خير في الدنيا يعمل الله الصالح العبد الصالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كانت أكثر دعوة يدعو بها الرسول هي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كانت أكثر دعوة لرسول الله إلا أن يدعو بها استقلالا، وإلا إذا دعت دعاء آخر يدخلها في هذا الدعاء الآخر. قال تعالى وفي معنى هذه الدعوة أيضا: اللهم إني أسألك العافية والمعافاة في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. ونحوها من الدعوات تؤدي معناها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي من جزاء تسديهم ودعائهم، والله سريع الحساب. وفقنا الله إياكم نحب ورد ونعلم إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ الذي مطلع سؤاله: سمعنا أنك طلبت من الشيخ فلان كذا وكذا واستفسار في الآخر، وعن هذا الرد الأخ صحيح؟ لا أعلم شيئا عن هذا من أصله، لا أعلم شيئا عن هذا المذكور من أصله. أن يجوز رفع اليدين في صلاة الجمعة بعد الجلسة الأولى؟ كيف الجلسة؟ يعني بين الجلستين يعني؟ يدعو بين الجلستين؟ أما الدعاء بين الجلستين إذا أحفظ فيه نصا خاصا عن رسول الله عليه السلام، لكن هناك حديث صحيح مسلم كان معلما فيه أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين صعود الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. فإن أخذ شخص من هذا الباب، وهذا عليه عمل كثير من الناس، فنعوا ذلك، وإلا فالمسألة تحتاج إلى نص أخر. الخطيب ترك الخطبة الثانية يوم الجمعة، عمله قاصر والصلاة صحيحة. يسأل سائل: هل النهي يقصد الفساد في قوله تعالى فلا رفث؟ من سألك هل النهي يقصد الفساد مسألة أصولية طويلة جدا، المقام لا يكتفي الإتيان عليها، وهناك كتاب طيب مؤلف فيها أظنه الأخ وليد الزبيري عبد الله الشيخ ابن تيميه أو لغيره. الشاهد أن المسألة البحث فيها طويل جدا، لكن أقربها ببعض التقريب: نعم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور على سبيل المثال، فالنهي ثابت من صحيح. بل إذا صلى شخص في مسجد به قبر هل صلاته باطلة؟ أما أن الصلاة سقطت عنه وأديت عليه إثم مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه كنموذج من النماذج التي تساق عن هذه الآية. فمن العلماء من يقول بالبطلان بناء على رأي العلماء يقتضي الفساد، ومنهم من يقول الصلاة صحيحة والصلاة صحيحة وعليه إثم المخالفة. هذه الأمثلة التي دائما تقال عندها مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة هل هي صحيحة وعلى الغاصب إثمه، أم أن الصلاة فيها غير جائزة لما فيها من النهي لما فيها من المتعدى للإثم والعدوان؟ لكن فتنزيل هذه القاعدة على قوله تعالى فلا رفث تنزيل المشكل، خاصة عند من يوسع التأويل تأويل الرفث. إذا قال شخص وقول فريق من العلم رفث عام، فرجل ذكر النساء تكلم بوضوح القول أمام النساء، تكلم بمقدمات الجماع، فهل عند فريق من العلم رفث؟ فهل نقول ان هذا النوع من انواع الرفض يبطل الحج؟ هذا ما لم نعلم احدا قال به. وكذلك لا تسوق هل يتسبب شخص شخصا في الحج؟ هل يبطل حجه؟ فحينئذ سنفرق بين متلازمات، لقلنا لا رفض ولا فسوق ولا جدال، سنقول ان النهي يقتضي الفساد. فسياتينا اتي ويقول لماذا انتسبتموه على الرفض ولم تنزلوها على الفسوق او على الجدال؟ ستكون من أقوى حججنا على في الإجابة على هذا القائل أن يقول الإجماع الذي نقل سيجيب الإجماع منخرم للظاهرية، إلا أنه سيقصد نقل الظاهرية ليس له تغيير اعتبار في نقد الإجماع. الله هل كان هناك أيام الرسول قراءة الفاتحة قبل الخطبة من فتح للنبي لينادي الخطبة؟ لم يرجع هذا المفعل. هل من أراد أن يكتفي بعدد معين من الأفراد ولا يزيد عليهم وشرع في تحديد النحل مخاص للفقر، أو أن يضيعهم ولا يستطيع تربيتهم بالصورة الصحيحة، هل يحرم عليه ذلك؟ الظاهر لي والله أعلم أنه يكره له ذلك ولا يحرم عليه ذلك، يكره له ذلك ولا يحرم عليه ذلك. أما الفرائض لأن النبي قال تكاثرت تعطيني مباهم بكم الامم، ان عدم التحريم، لان من اهل العلم من قال بهذا القول كالامام الشافعي رحمه الله تعالى ان قال ان خفتم الا تعدلوا قاعده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا، قال اي ذلك اقرب الى الا تكثر ايادكم فتصابوا بالفقر. هذا مؤدى كلامه، وان كان هذا القول مرجوحا يجب ان يقتل شخصا ما من التحريم. الله اعلم. تقول تذكرون كثيرا من حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا تذكرون التقريب، هل نذكر التقريب قدر الاستطاعه؟ لكن المقام مقام كثير، التقريب قد يقول الاخ السائل هل سحق الجزائر جائز شرعا؟ نعم، فيما أرى والله سبحانه أعلم أن ترك الجزاء جائز شرعا لربط المعاملات. شخص يريد أن يتخذ لاعب الكرة كرة القدم عمله الدائم ويكتسب منه، ما من حكمه في ذلك؟ يعني يحترف جزانا حرفا، هذا الصنيع مطلوب جائز مع الكرة، والله أعلم. قرأنا في سير اعلان النبلاء للامام الذهبي حديثا في مولاه ان وافدا ذهب الى هرقل وراهم هرقل صورة للانبياء صورة للنبي محمد، هل هذا صحيح؟ اعرفه ضعيفا. وسير اعلان النبلاء قدست بالاثار والاخبار الضعيفه كما تلقف الناس لها، وتلاقي الناس الزائده على هذه السير، لكن ايضا السلبيه التي فيها تذكر وانها نقلت تصورات كبيره جدا وكثيره جدا بلا اسانيد بلا أسانيد، وفيها جملة من المخالفات النصوص الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عندي عقيقة ونذر، فيجوز الأخذ من النذر لإطعام المتواجدين في العقيقة؟ إذا كنت نذرت للفقراء فلا يجوز ذلك إلا إذا كان المتواجدون فقراء. ما حكم العمرة؟ العمرة مستحبة والله أعلم، وسيأتي مزيد الحديث فيها إن شاء الله. معذرة يا أخي ابن فتح يا أخي. حديث ثلاثة من جد وأن جد وأن جد ضعيف لا يكفي. حديث شرب أمي أيضا من بول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وصحيح. هل يجوز الدعاء الجماعي رجل يدعو ويؤمن من خلفه بعد دخل الميت صنيع لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يلزم توجيهه للقبلة عند الاعتذار؟ توجيه المصدر إلى القبلة كما سلك رأي جمهور العلماء. توجيه المصدر إلى القبلة رأي جمهور العلماء. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وأجمعوا على استحباب توجيه المصدر إلى القبلة، أجمعوا على استحباب توجيه المصدر إلى القبلة إلا ما كان من سعيد بن المسيب قال: لما أتوا إليه يوجهونه إلى القبلة عند احتضاره، أو كنت على غير القبلة؟ أخذ الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كتاب أحكام الجنائز كان سعيد بن المسيب مسوغا للقول ببدعية توجيه المصدر إلى القبلة، ولم أعلم من أهل العلم الأوائل رحمه الله من قال ببدعية توجيه المصدر إلى القبلة أبدا. وسعيد بن المسيب نفسه لم يقل ببدعية توجيه المصدر إلى القبلة. أما بالنسبة لما ورد فيها من الاستدلالات قد وردت فيها أحاديث بالنجواء تستقي إلى الحسن عند فريق من أهل العلم، من أحاديث البراء بن معرور أنه أوصى عند موته أو أوصى أن يرجع عند موته إلى القبلة، فأخبر الرسول بذلك فقال: أصاب الفطرة، أصاب الفطرة. فهذا فعل للبراء بن معرور، وله قيد آخر صحيح عند ذلك. هذا الحصيلة فالسئلة عطاء ابن ابي رباح كما في احد المصنفين ابن ابي سيد عبد الرزاق عن توجيه المصدر الى القبلة، فقال: وليترك ذلك احد من المسلمين، قد كان يؤتى بالرجل المصدر يوجه الى القبلة، فاذا لم يستطع توجيهه الى القبلة حولنا السرير كله الى القبلة. فهو رأي الجمهور. هل توفي النبي صلى الله عليه وسلم من اثر السم من اليهودية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي مرض موته ما زلت اجد اثر السم الذي وضعته اليهودية في الشام، فهذا وان انقطاع اذهبه. ولذلك كان ابن مسعود يقسم ان النبي ما مات الا شهيدا، ويستدل بهذا. والله اعلم. يكون موظف من الشركة تؤمن علي ان حكم هذا التأمين بعد تقاعدي، إذا أمنت عليك وجاءك مال بعد فقال خذه والإثمار الشرك. حلف شخص على أخيه بالصلاة ألا يكلمه، هل يقع شرف إذا كلمه لتكثر كفارة يمين؟ الدعاء الذي يختص بصلاة الاستخارة هل يكون بعد التشهد أم بعد التسليم؟ بعد التسليم من الحديث ومجلات الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقف. والرجل يؤم زوجته في قيام الليل، هل يجوز للزوجة أن تحمل المصحف وتفتح عليه إذا نفي؟ لا، هو الذي يحمل، هذا الوارد عن بعض السلف. يقول لي أم الوقت تقدم لا يتهز من فارغ محافظ للقرآن هو من طلاب علم الفقه، ولكنه كرر زيارته لنا أكثر من 3 مرات، فعندما أخبرت أمي أنه لا يحل له أن يرى أختي أكثر من مرتين غضبوا علي واتهموني بسؤالين. أنت قولك مجادل، قولك أنه حرام علي أن يرى أكثر من مرتين، هذا التحريم قول مجادل ليس بحرام. يقول ما دام رأى واثنين عليه خلاص انتهى الأمر، لكن القول بالتحريم منك قول قوي مجادل ومجانب للصواب. والله أعلم. الشاهد يقول اني لا اريد شيء، ما هو عجل باتمام العقد ان كنتم ترغبون فيه. طالبة بالجامعة ترغب في لبس الحجاب، ولكن يصادفها مشكلة وهي ان الكلية فيها رجال يعملون ومن الممنوع دخول كلية بالنقاب، واضطر الى مبر وجهي امام الامن وداخل الكلية. ماذا اقول في هذه المسألة؟ قل هذه المسألة أن الأخت هذه إذا استطاعت أن تمكث في بيتها وتتعامل عن دينها ويأتيها زوج صالح تقبله هي وأهلها، هذا الأفضل والأكمل لك. لأن الله قال: وقرن في بيوتكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة من ربها وفي قارب بيتها. وقالت المرأتان: لا نفسي حتى يبلغ الرعاء وأبونا شيخا كبير. وقال النبي: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في النبي. ثم يجينا من ناحية الشر، هل ترون معنا الإخوة أن الأخت التي حصلت على المكان عند الله أفضل من الذي لم تحصل عليه؟ ما أظن ذلك. إنما العبرة بالتقوى والعمل الصالح، العبرة بالتقوى والعمل الصالح. فهل تتقرب بذلك إلى الله أم أنها رياء ومباهاة؟ فإذا كانت في كلية لا ينتفع بها كثيرا ولا يؤمن بها المسلمون والمسلمات كثيرا، فبقاها في البيت أفضل. إن كانت في كلية ونيتها أن تخدم المسلمين في تصديق ووقف فقرة غنم ما أدري ما أقول، قلت التي عندي، وبعد ذلك قدروا الرب قدروا بقدرها والله تعالى. وفقنا الله إياكم لما يحب ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.